الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الفصل السادس من فصول العام الخاص، وبنحو الإجمال يبين المصنف رحمه الله هنا مطلبين: الأول في عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن وجود المخصص، فحينئذ لابد من التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص. وهذا الكلام الذي يذكره المصنف رحمه الله يجري في كل ظهور مثل الإطلاق أيضا، فإنه لا يجوز الأخذ بالإطلاق ونحو ذلك إلا بعد الفحص عن القرينة أو عن القرائن المنفصلة. نعم، بعد أن يفحص المكلف ولم يظهر بالقرينة فحينئذ له أن يأخذ في الظهور، ويكون هذا الظهور حجة عليه. الشق الثاني المبحوث عنه في هذا الفصل هو تحديد مقدار الفحص المقام. كم هو مقدار الفحص؟ يبين المصنف رحمه الله أن مقدار الفحص في المقام هو ما يوجب الاطمئنان بعدم القرينة. بعبارة أخرى، يكفي الاطمئنان ولا حاجة إلى ما يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة. قال رحمه الله: لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص. ولذا ورد عن أئمتنا عليهم السلام ذم من استبد برأيهم في الأحكام عليكم السلام، لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، فحينئذ يجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام أو بإطلاق المطلق قبل الفحص واليأس من وجود المخصص ومن وجود المقيد. وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليه السلام وصاحب البيت أجرى الذي فيه. ثم قال رحمه الله: وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص. لماذا؟ لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة الشريفة أو في الكتاب المجيد لم يطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس، قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، يعني قبل الفحص واليأس من وجود المخصص وهو الحق. المصنف يقول وهو الحق، والسر في ذلك واضح لما قدمناه، لأنه إذا كانت طريقة الشارع المقدس يعني في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، يرحمكم الله. لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا بدويا. وللشارع الحجة على المكلف، يعني للشارع له أن يحتج على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص. أما نفترض هالمكلف بدل ما في وسعه في البحث والفرق عن المخصص ولم يجد، أما إذا بذل وسعه، يعني بذل المكلف وسعه وفحص عن المخصص في مظانه، يعني في أماكنه ومواضعه، أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مظانه حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام، وليس للشارع حجة عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا، لكن المكلف بدل ما في وسعه لم يستطع ولم يتمكن من الوصول الى هذا المخصص، وليس للشارع حجة عليه على المكلف فيما لو كان هناك مخصص واقعا لكن لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلف أن يحتاج فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي ماذا؟ بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانه، وإلا فلا حجة فيه علينا. ثم قال وهذا الكلام جار في كل ظهور، فإنه لا يجوز الأخذ به إلا، يعني الأخذ بهذا الظهور إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة، فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها في القرائن المنفصلة فله أن يأخذ بالظهور ويكون هذا الظهور حجة عليه. واضح؟ ثم قال رحمه الله ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى في محلها، هناك يتم استيفاء البحث عنها، والمقام من صغريات، يعني من صغريات هذه القاعدة العامة، ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة العامة، وهي أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. يأتي هذا في مبحث الظواهر إن شاء الله تعالى. أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. حطوا لي الصف تحت. بالتالي ننظر إلى الصف خلاصة البحث المتقدم. الآن الشق الثاني من هذا البحث هو بيان مقدار ماذا؟ الفحص الواجب. إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع لعدم القرينة أو لا يكفي الاطمئنان. القطع حجة عقلية، الاطمئنان حجة عقلائية. قال: أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها. الظن الغالب هو الاطمئنان اللي يعبر عنه، الاطمئنان شيء يعبر عنه بالعلم العادي أو الظن المتاخر للعلم. فالاطمئنان يعبر عنه بالعلم العادي أو يقال الظن المتاخر للاطمئنان. الاحتمال الضعيف الموجود في الاطمئنان مما لا يعتد به العقلاء. وفي مبحث التمهيد، المبحث في اول مباحث الالفاظ من اصول المظفر، انا بينت هذا الامر بوضوح يا اخوان، فليراجع. الشيخ المظفر رحمه الله عليه سماه بالمدخل، ما عبر عنه بالمقدمه، سماه بالمدخل. اللي بقي معنا شهر تقريبا. لما كتب مطالبه يرجع انه يسحبهم من التسجيل ويكتبهم، لانه تم شرح تجميلي لكثير من المطالب الاتيه ان شاء الله. اما بيان مقدار الفحص الواجب هو الذي يوجب الياس على نحو القطع بعدم القرينه او على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها فذلك موكول الى محله، سياتي ان شاء الله تعالى. لكن ما هو المختار بحيث انه نصطبق النتيجه؟ المختار ماذا؟ كفايه فالاطمئنان الذي هو حجه عقلائيه، والمختار كفايه الاطمئنان طبعا تبعا لأستاذه المحقق الماهيمي رحمه الله، أيضا ذكر هذا المطلب وببيان لطيف ذكره الميرزا الماهيمي رحمه الله. فضيفوا لها العبارة والمختار كفاية الاطمئنان وسكون النفس، وسكون النفس كما اختاره الميرزا الماهيمي رحمه الله. وقال كما اختاره الميرزا الماهيمي رحمه الله وقال لأن الاكتفاء، أنا عم بنقل كلام الماهيمي يعني، وقال لأن الاكتفاء بالظن مما لا وجه له. بسرعة شوية، وقال بأن الاكتفاء بالظن مما لا وجه له بعد عدم قيام الدليل على اعتباره، لم يقم الدليل على اعتبار الظن، بعد عدم قيام الدليل على اعتباره والاقتصار، فإذا الظن لا يأتي. نقتصر على اليقين والعلم، كذلك هذا مشكل. يقول والاقتصار على حصول العلم واليقين، بين الذين في مقدار الفحص، الكلام في مقدار الفحص. فإذا قال الناهيني بأن الاكتفاء بالظن مما لا وجه له بعد عدم قيام الدليل على اعتباره والاقتصار على حصول العلم واليقين يوجب الحرج، يوجب الحرج وسد باب الاستنباط، وسد باب الاستنباط. فإن الأخبار، فإن الأخبار وإن بوبها الأصحاب جزاهم الله عن الإسلام وأهل خير الجزاء، فإن الأخبار وإن بوّمها الأصحاب جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء وأوردوا كل خبر في بابه وأوردوا كل خبر في بابه إلا أنه مع ذلك قد قطعوا الأخبار حطوا شد على الطاء إلا أنه مع ذلك قد قطعوا الأخبار إيه وسيح الشيعة بين أيديكم الأخبار فيها مقطعة يا إخوان واضح تلاقوا مثلا يبين صاحب الوسائل رحمه الله شيء يعني نعم شيء من خبر يتعلق بالزكاة أو يتعلق بالخمس أو يتعلق بالطهارة والسند واحد هي شو عبارة عن رواية طويلة واضح في هذه الرواية فيها ما يتعلق بالزكاة ما يتعلق بالخمس ما يتعلق بالطهارة ما يتعلق نفترض بالحاج وما أشبه ذلك فتم تغطية هذه الروايات ونعم ما سمعت
على قولك
هلا شوف ان شاء الله الكلام سبحان الله صاحب الوسيله رحمه الله كتب الوسائل بقلمه الشريف ثلاث مرات يا اخوان الوسيله بين ايديكم صاحب الوسائل حتى انهى الوسائل بقي 20 عاما كتب الوسائل بقلمه او بقلمه كتب الوسائل ثلاث مرات لذلك النسخة الجديدة من الوسائل بحطوا انه مثلا ما في النسخة الاولى بحطوا تصوير بقلم المصمم هذا الكتاب الاولى الكتاب الثاني الكتاب الثالث ثلاث مرات كتب الوسائل بقلم الشرع اذا بنقرا نحن روايتين فيك من الوسائل نعتبر انه والله انزلت اعجاب الله يقول بعد ذلك نعم فإن الأخبار وإن بوضها الأصحاب جزاهم الله عن الإسلام وأهل خير الجزاء وأوردوا كل خبر في بابه هذا بباب الطهارة والزكاة الخمس الصلاة الحج ونحو ذلك إلا أنه مع ذلك قد قطعوا الأخبار وأوردوا صدر الخبر في باب وأوردوا صدر الخبر في باب وغيله في باب آخر كما صنعه صاحب الوسائل رحمه الله وذلك أوجب الاختلال إذ ربما يكون ذيل الخبر قرينة على المراد من صدره فلو اعتبرنا العلم واليقين للزم الضيق والعسر الشديد في الاستنباط مع أن الاطمئنان هو طريق عقلاء يعتمد عليه العقلاء، يعتمد عليه العقلاء كما يعتمدون، كما يعتمدون على العلم الوجداني، كما يعتمدون على العلم الوجداني ويكتفون بالاطمئنان، ويكتفون بالاطمئنان في كل ما يعتبر فيه الإحراز، ويكتفون بالاطمئنان في كل ما يعتبر فيه الإحراز. بين هلالين بعطيكم المصدر فوائد الأصول المجلد الثاني صفحة 547 و548. طبعا هلا مع التحقيق الجديد للوزير ترقيقي ايضا اخبار المقطعات، واضح؟ جزاهم الله كما ذكر ميرزا الناهيمي رحمه الله، جزاهم الله عن الاسلام واهله خير الجزاء. الشيخ الكليني رحمه الله عليه، الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، الكتب الأربعة. وبعد ذلك أتى صاحب الوسيل بإنجاز أضخام، يعني مثلا هذه الرواية والمروية في الكافي في أي سنة، وفي التهريب بأي سنة، في الاستبصار مثلا، وهكذا. بعد التحقيق الجديد الآن يعني ترى أنه بصير يولد القطع للإنسان، فضل أنه نفس الاطمئنان كيفي. الآن مع التحقيقات الجديدة اللي حصلت للوزير، يعني الشيخ نعيم عم يحكي أي زمان عم يحكي الآن بزماننا والحمد لله رب العالمين. حتى تم تجديد تم تحقيق الوسائل بصورة راقية جدا الآن، تقدر تقرأ بالهامش بتعرف شو هي الزيادة الموجودة غيره، بحيث إنه بيتولد لك انقطع بعدم القرين مثلا. على كل حال يقول: والذي يهون الخطبة في هذه العصور المتأخرة، عن كلام المصنف رحمه الله، أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبليغها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مضامها المهيئة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له، يحصل له ماذا؟ القطع غالبا بعدمها. واضح؟ نحتاج إلى قراءة ما ذكره المحقق النهيمي في المقام قبل الدخول في الفصل السابع. هناك مبحث ذكره المحقق المهيني رحمه الله في فوائد الفصول المجلد الثاني صفحة 539 إلى صفحة 541 تحت عنوان المبحث الثالث، وهذا مما له علاقة بالمقام من مباحث العام والخاص أن هناك إشكال في عدم جواز الأخذ بالأصول اللفظية من أصالة العموم والإطلاق قبل الفحص عن المقيد والمخصص، كما لا يجوز الأخذ بالأصول العملية قبل الفحص عن أدلة الأحكام. ما فيك تروح في الدليل الفقهي قبل البحث والفحص عن الدليل الاجتهادي، وإن كان بين البابين فرق من جهة أن الفحص بالأصول العملية إنما يكون فحصا عن أصل الحجة، حيث إن حجية الأصول العملية مقصورة على ما بعد الفحص وليس لها مقتضى قبل الفحص أصلا، هذا واضح. فالفحص فيها يكون لإحراز المقتضي لجريانها، لإحراز المقتضي لجريانها، لأن الأصول العملية إما أن يكون مدركها العقل من قبح العقاب إلى بيان، هذا كله يا إخوان ذكرته أنا بشيء أكثر من الإجمال في المدخل فليراجع، وإما أن يكون مدركها الشرع من حديث الرفع ولا تنقض اليقين بالشك استصحاب، أما العقل فواضح أن فواضح أن حكمه لقبح العقاب إنما هو بعد الفحص، أما قبل الفحص لا يقود العقل يقبح العقاب بلا بيان، لا، العقل يكون لك ماذا؟ لزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، وقد بحثناه أيضا. أما العقل فواضح أن حكمه لقبح العقاب إنما هو بعد الفحص وحركة العبد على طبق ما يقتضيه أو تقتضيه وظيفة العبودية من البحث عن مرادات المولى، وحكم العقل بوجوب الفحص يكون من سكريات حكمه بوجوب النظر إلى معجزة من يدعي النبوة حتى لا يلزم إفحام الأنبياء عليهم السلام، وذلك واضح. وأما النقد فلو سلم إطلاق أدلة الأصول لما قبل الفحص إلا أنه قام الإجماع على اعتبار الفحص، وأنه لا مجرى للأصول إلا بعد الفحص، مع أنه يمكن منع إطلاقها من جهة أنه لا يمكن تشريع حكم يوجب إفحام النبي صلى الله عليه وآله بعدما عرف من أن الفحص في المقام يكون من صغريات الفحص عن معجزة النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال الذي يهمنا الآن هذا الكلام، وأما في الأصول اللفظية هذا ما يهمنا، أما في الأصول اللفظية فالفحص فيها إنما يكون فحصا، هذا هو المهم يا إخوانا، فالفحص فيها إنما يكون فحصا عما يزاحم الحجية وعما يعارضها بعد الفراغ عن حجيتها وثبوت المقتضي لها لبناء العقلاء على الأخذ بها في محاوراتهم العرفية. فالفحص فيها يكون في الأصول اللفظية يكون فحصا عن المانع لا عن المقتضي. وعلى كل حال تشترك الأصول اللفظية مع الأصول العملية في أصل وجوب الفحص، ثم إنه قد ذكر لوجوب الفحص في الأصول اللفظية والعملية وجوه كثيرة لا يسلم غالبها من الإشكال، والعمدة منها وجهان في كل من الأصول اللفظية والعملية. أما الوجهان في الأصول العملية فالأول منهما هو ما تقدمت الإشارة إليه من أن العقل يستقل بأنه لا بد للعبد من المشي لتحصيل مرادات المولى، وأنه لا بد للعبد من أن يقرأ باب المولى ليصل إلى مرادات المولى مراداته، وهذا مما يقتضي وظيفة العبودية. كما أن العقل يستقل أيضا بأن وظيفة المولى أن يبين مراداته على النحو المتعارف، بحيث يمكن للعبد الوصول إليها إذا جرى على ما تقتضيه وظيفته. فلكل من المولى والعبد وظيفة يستقل العقل بها، فمن وظيفة المولى أن يبين مراداته على نحو يكون يمكن للعبد الوصول إليها إلى هذه المرادات. ومن وظيفة العبد أن يبحث عن مرادات المولى حتى يصل إليها، وذلك واضح. والثاني من هذين الوجهين في الأصول العملية هو العلم الإجمالي بثبوت أحكام إنسانية على خلاف الأصول النافية للتكليف. شو الأصول النافية للتكليف؟ مثل البراءة، كالبراءة في والاستصحاب الموافق للبراءة، كالبراءة والاستصحاب الموافق لها يعني للبراءة وأصالة الحلم ونحو ذلك. في مقابل هذا، في مقابل الأصول المثبتة للتكليف، في مقابل الأصول المثبتة للتكليف كالاحتياط، كالاحتياط والاستصحاب الموافق له، موافق للاحتياط والاستصحاب الموافق له للاحتياط ونحو ذلك. على كل حال، فإذا يقول: والثاني منهما هو العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية على خلاف الأصول النافية للتكليف، البراءة، الاستصحاب الموافق للبراءة، هذه من الأصول النافية للتكليف، أصالة الحلم. عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، وهذا تقدم بحثه أيضا في المدخل. هذا في مقابل ماذا؟ الأصول المثبتة للتكليف، أصول المثبتة للتكليف مثل الاحتياط أو الاستصحاب الموافق للاحتياط ونحو ذلك. يقول: ولهذا العلم الإجمالي مدركان، الأول هو أن العلم بأن هناك شرعا وشريعة لم يقتضي العلم، لأن للشريعة أحكاما إلزامية في الجملة، إذ لا معنى للشريعة ليس فيها حكم إلزامي أصلا. ما هي هذه الشريعة؟ فنعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية. المدرك الثاني للعلم الإجمالي أنه بعد الاطلاع على ما بأيدينا من الكتب يعلم أن هناك أدلة تتضمن لأحكام إلزامية على خلاف الأصول النافية للتكليف فيما بأيدينا من الكتب. وأما الوجهان في الأصول اللفظية، وهذا هو المهم، فالأول منهما هو العلم الإجمالي. تلاحظوا لي إشارة على هذا، هذا يتعلق ببحثنا، هذا الوجهان في الأصول اللفظية، وما تقدم أيضا في أعلى الصفحة. وأما في الأصول اللفظية فالفحص كذا كذلك، هذا مهم يا أخوان. فالأول منهما، الأول من هذين الوجهين هو العلم الإجمالي بوجود مقيدات ومخصصات فيما بأيدينا من الكتب للعمومات والإطلاقات، وذلك معلوم لكل من راجع الكتب. والثاني هو أن أصالة العموم والإطلاق إنما تجري فيما إذا لم يكن دأب المتكلم، يعني عادة المتكلم، فيما إذا لم يكن دأب المتكلم هو التعويل على المقيدات والمخصصات المنفصلة، وهذا واضح في شريعتنا يا إخوان. إذ لا مدرك للأخذ بأصالة العموم والإطلاق إلا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس من بناء العقلاء عليها إذا كان العام والمطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلم بالعام والمطلق يعتمد كثيرا على المنفصلات ولم يبين تمام مراده في كلام واحد، فإنه لا تجري حينئذ مقدمات الحكمة في مصب العموم والإطلاق. لأن شو الشرط؟ في مقدمات الحكمة. عمدة مقدمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده، وهذه المقدمة لا تجري بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، يعني يعتمد على المفصلات كثيرة. واضح؟ مش روح دغري تتمسك بالإطلاق قبل البحث عن القرينة المنفصلة، أو تتمسك بالعام قبل البحث عن القرينة المنفصلة. ومن المعلوم لكل من راجع الأخبار أن الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما يعتمدون في بيان المخصصات والمقيدات على المنفصلات، بل ترى أنه تجي قرينة منفصلة بعد 20-30 سنة. واضح؟ يكون شغل مثلا موجود بزمن الإمام الباقر عليه السلام، بعد تأتي قرينة منفصلة في زمن الرضا عليه السلام، وهكذا. فإنه كثيرا ما يكون العام وارد من إمام عليه السلام والمخصص من إمام آخر، والعام الذي يكون من شأنه ذلك أي في معرض التخصيص لا تجري فيه أصالة العموم، وذلك أيضا واضح. فتحصل أن بوجوب الفحص في كل من الأصول العملية والنظرية مدركين يشتركان في أحدهما وهو العلم الإجمالي، ويفترقان في الآخر، لأن المدرك الآخر بوجوب الفحص في الأصول العملية هو استقلال العقل بلزوم حركة العبد على ما تقتضيه وظيفته بالبيان المتقدم، وفي الأصول النظرية هو كون العام في معرض التخصيص والتقييم. هذا تمام الكلام في هذا المبحث السادس. أما المبحث السابع وهو تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.